الأسرار في هذا البرنامج نتكلم عن مواضيع مختلفة، وحرصت فيه أن أتنقل بين واحة وواحة، أتكلم عن الأمور التي عادة لا تطرق في مسائل الحب، وإذا تكلمت عن الأمور المطروقة عادة فإني أحاول أن أتناول بعض الزوايا الخفية لعلنا أن نخدم أسرنا في مجتمعنا العربي الكبير. الحبيب الصامت، من هو الحبيب الصامت؟ الإنسان قد أحب إنسانا آخر مميز في صفاته، حلو في أخلاقه، وكل شيء لاحظت فيه جميلا، لكني بعد الزواج اكتشفت أنه صامت، لا يعبر كثيرا، لا يعبر عن جمالي، ولا يعبر، أو امرأة لا تعبر عن وسامتي، لا يعبر ولا يشكر حينما أفعل أو تفعل شيئا جميلا. ما بال هذا الإنسان وكيف أتعامل معه؟ هي رحلتنا في الدقائق القادمة. هذا الإنسان في طريقته التفكيرية إنسان صامت، لا في بنيته الشخصية ربما هو إنسان صامت، ومن هنا سنحدد أسباب صمته، ثم من خلال تحديد أسباب الصمت نستطيع أن ننطلق في هذه الحياة. رحلتي في الدقائق القادمة سأجعلها تفسيرا للأسباب، ثم أتجه إلى العلاج. الحبيب الصامت ولد بتلك السمة، كما ولد أسمرا أو أبيضا أو أحمر. لا تنتقص سمة الصمت من حبه لزوجته، الأمر فقط يحتاج إلى فهم شخصيته واحتوائها. في بعض الأحيان قد تكون اختلاف اهتمامات الزوجين سببا في انعدام لغة الحوار وسيادة الصمت بينهم، لكن المشكلة الكبرى إذا حدث التجاهل وإهمال مشاعر الطرف الآخر، فذلك أمر سلبي يفقد العلاقة جمالها وتميزها. الحبيب الصامت، ما أسباب صمت الحبيب؟ ما سأسافر معه في الدقائق المقبلة؟ من أسباب صمت الحبيب ليس على الدوام كما تظن بعض النساء أو بعض الرجال مع الحبيبة الصامتة، أنه غضبان علي أو أنه ربما لا يحبني، هذا واحد من الأسباب لا أنكر، لكن هناك أسباب عديدة كان لزاما علينا أن نعرفها. من هذه الأسباب سمات الشخصية، هناك ما تسمى الشخصية الفصيمية، تلك الشخصية تكون باردة المشاعر، تكون انطوائية، تكون قليلة النطق، حتى إذا أعجبها الشيء لا تعبر بمستوى الإعجاب، إنما تعبيرا قليلا، ليست بخيلة مقصرة في مشاعرها، وإنما طريقتها التعبيرية الطبيعية أنها مقتضبة التعبير. من الأسباب للحب الصامت أحيانا اختلاف العمر بين الزوجين، ولذلك ربما الزوجة الصغيرة ترى الزوج كبير السن، ربما هو صامت لأنها نظرت إليه بحيويتها الشخصية فرأته صامتا ولم يكن صامتا، إنما كان بمقاييسها. إذن يجب أن أحدد مقاييس الصمت من عدمه حتى أقرر ذلك الشيء. أحيانا هناك سبب اجتماعي، ربما كان يجب أن تكون صامتا مع المرأة حتى لا تشعر بنقصك أو ربما تستنقصك المرأة، ولذا علينا أن نفطن إلى هذا البعد الاجتماعي، خصوصا حينما تكون المرأة من مجتمع والزوج من مجتمع آخر، فهي تحاسبه على طبع أبيها وأمها أو على طبع أبيها وأخيها وخالها وعمها، وهو قد جاء من مجتمع آخر يقتضي معه أن يقدم الحب للمرأة من خلال الصمت أو شخصية السيد كما يقولون. وكل وسيلة من هذا أو كل طريقة من طرق الرجل أو المرأة لها طريقة في التعامل معها. من أسباب الصمت أحيانا أن يكون عارضا وليس أصليا، ولذلك نسأل المرأة أو الرجل أيضا، هل هذا الصمت من بداية الزواج؟ لا، إنما هو من سنتين أو ثلاث، إذن هناك عارض عضوي أو ربما نفسي إذا كان الصمت أمرا مستجدا، قد يكون عارض مرض الكآبة أو أمراض نفسية أخرى، أحيانا لا، ربما عارض عضوي كاضطراب في الهرمونات أو الفيتامينات أو شيء من الأمراض المزمنة تجعل الإنسان مشغولا بعلته وتعبه الجسدي عن التعبير اللفظي، ربما بالحب أو غيره. ربما يصمت لأن بعض الناس طريقة إدارته لضغوطه أنه حينما يشعر بضغط نفسي أنه ينكفئ على نفسه، أنه يصمت وأنه لا يعبر. إذن الناس يختلفون في طريقتهم التعبيرية كل بأسباب مختلفة متعددة. أحيانا هي تعبير عن عدم الرضا عند بعض الأزواج، ولذلك لها طريقة في التعامل، هذه الطريقة ربما يحتاج إلى مراضات متكررة. الزوج غير الرضي يحتاج إلى جرعات قصيرة صغيرة من المراضات المتكررة. بعض الناس تقول المرأة إني انزعجت من مراضاته المتكررة، فأقول إن مراضات متكررة قصيرة هي أقصر في الحقيقة من مراضات غير متكررة لكنها طويلة، كأنه يبيع عليك المراضات بالتقسيط، وهذه طريقة إيجابية تستقبل بها المرأة طبيعة ذلك الزوج الصامت حينما قد تبتلى فيه في يوم من الأيام وهي تريد الزوج الانطلاقي. أحيانا لا، قد يكون الرجل سويا طبيعيا غير صامت، لكن المرأة عندها سمات الشخصية الانطلاقية مثل الشخصية الهستيرية أو الحدية في بعض أحوالها، ولذلك ماذا هذه الشخصية إشكاليتها أنها منطلقة أكثر من الأمر الطبيعي، ولذلك ربما تكون العلة هكذا. ما إشكالية هذه الشخصية؟ أنها ربما تكون منطلقة أكثر من الأمر الطبيعي، وهذه إشكالية هذه الشخصية. إذن في تعاطينا يجب أن نحدد السبب، هل الأمر هذا عارض أم أنه منذ بداية الزواج، هل حدث بعد الزواج أو حتى أيام الخطوبة. ربما موجود أيام الخطوبة لكن كانت تظن أنه نوع من أنواع الخجل عند الرجل أو المرأة. ثم السؤال أيضا، هل الصمت معي أنا بالذات أيها الزوج أو الزوجة، أو الصمت مع كل البشر؟ إن كان مع كل البشر فهي حالة عامة، ربما عارضة أو دائمة، إن كانت دائمة فهي سمات من سمات الشخصية، وإن كانت عارضة نبحث عن تفسير اجتماعي أو نفسي أو عضوي لها. إذا رأينا كلما اختلف الأسباب ربما كان العلاج مختلفا، ومن هنا تختلف تعاملية المعالجة للحالة الصامتة ذكرا أو أنثى من سبب لآخر.
يقولون الحب أعمى، ويقول البعض إن تلك عبارة أو أكثر عبارة أساءت للحب. لا شيء كالحب يفتح العين ويعلم التضحية. الحب أعمى عند البعض، والحب أعلى درجات البصيرة عند البعض. يعتمد ذاك على نوع الحب وعلى نوع شخصية الحبيب والمحبوبة. يقول ابن زريق الشاعر: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به، من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله، فهو مضن القلب موجعه.
يمكن أن يكون الصمت لغة من لغات الحب؟ يكون لغة من لغات الحب حسب ما يرافقه من مشاعر ومن حركات في جسد ذلك الإنسان. إن كان الإنسان صامتا وهو متضجر من الآخر فليس لغة من لغات الحب، إنما لغة من لغات الضيق إن صحت العبارة. أما إن كان الإنسان صامت وهو ينظر بعين الحنية وبعين الرحمة للطرف الآخر، فرأى أن الأنسب هو الصمت، لاحتواء الطرف الآخر، رأى أن الأنسب والجمال في التغزل هو أن يصمت لسانه وتنطق عيناه، أن يصمت لسانه وتنطق روحه الجميلة الفياضة. هنا يكون حبيبا صامتا، ما أجمل صمته. هل تقدم الصمت أم النطق في الحياة الزوجية؟ أقدم الصمت أو النطق حسب مفاد الطرف الآخر، حسب تعريف الطرف الآخر، وحسب مهارتي. ربما بعض الناس صمته يزداد جمالا به حينما يصمت بأريحية جميلة وهو صامت، فهو في الحقيقة صامت، لكن الزوجة هي تسمع بروحها، ولذلك تظنه ينطق بلسانه وروحه كانت الناطقة. بعض الناس محب جدا، لكنه إذا تكلم أساء في الكلام، ليس بألفاظه السيئة، وإنما ربما عجلة في كلامه أو بعثرة أو لخبطة بشكل أو بآخر. إذن أستكشف أين قدرتي في الصمت أو النطق، ثم أيضا ما متعة الطرف الآخر، هل بصمت متأمل أم بنطق بشكل أو بآخر. ثم إذا جئنا إلى النطق، ما نوع ذلك النطق تماما، ما محتوى ذلك النطق. ثم إذا جئنا إلى الصمت، هل دائما الصمت أم ربما بعض الأحيان أستخدم الصمت كمحفز للآخر، أستخدم الصمت كمحطة لالتقاط أنفاس اللفظية، فماذا فتعينها أنفاس الروحية أنا أيها الإنسان. كيف أتعامل مع الصامت؟ أتجه إلى السببية. إن كان سبب صمته اجتماعي، أشبع ذلك الحس الاجتماعي، أعطيه شعور السيد ذلك الرجل، فإذا به ينطق لأني عالجت سبب صمته. علمتني الحياة أن أتجه إلى أسباب الأشياء لا إلى الأشياء فأعالجها. ولذلك نيوتن يقول: لكل فعل رد فعل، وأنا أقول لكل سبب فعل رد فعل. وبهذه الطريقة ينطلق الإنسان في الحياة. أحيانا ربما يكون سبب الصمت نفسيا عارضا، كان لزاما علي ألا أنتقد، وإنما أتجه إلى السببية النفسية، مرض كآبة، أو ربما عارض حياتي عابر أدى إلى اضطراب التكيف أو اضطراب التوافق، فأكون سندا لذلك الإنسان. ربما سبب تعب ذلك الإنسان مرض جسدي بالكاد استطاع أن يتعامل معه، اكتشف أن عنده مرض السكر أو الضغط. ربما بعض الناس حينما يصاب بمرض الضغط يأتيه شيء من الصداع، ربما في منتصف الرأس، ولذلك هو لا يحب الكلام، لأن الكلام يؤلمه، فتصبه: لماذا أنت مقصر؟ فيعتقد أنه مصدع من أسئلتها، وفي الحقيقة أن الصداع جعله لا يتكلم، فتوترت فسألت فازداد صداع ذلك الإنسان، ولم تكن هي سبب الصداع. أتجه إلى سبب آخر، ربما هي فيها زيادة حيوية وأنا في نقص حيوية أو حيوية عادية. ما الذي أفعل؟ أنظر إليها بحيوية، ربما لساني لا يجاري لسانها حيوية، لكن ربما عينيه الجهد فيها أقل وأيسر، فأنطلق معها. كيف أستنطق الإنسان الصامت؟ كيف أجعله ينطق ويقدم لي طرحا جميلا؟ هناك شيء يسير، ما الذي أفعله؟ أتجه إلى التساؤل والحوار فيما يهمه، فإذا به ينطلق. هنا لسانه عنده قدرة على الانطلاق، لكن إذا أضفت إلى اللسان شيئا مما يهمه في الحياة، وإذا به ينطلق جدا ذلك الإنسان. بهذه الطريقة ينطلق أيما انطلاق، وربما يحقق راحة على أرض الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قارناه بأمنا عائشة، هو إذا قارنته بالبشر فهو ليس متحدث بزيادة وليس صامت بزيادة، وإنما قمة السواء صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة مليئة بالحيوية جدا، صغيرة في السن، انطلاقية في ذاتها الجميلة. ماذا فعلت؟ كانت تتساءل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يهمه، فإذا بها تسأله: ماذا ما أشد ما لقيت من قومك يا رسول الله؟ سؤال قصير في ثوان قصيرة جدا، وإذا بالإنسان الذي في تصنيف أمنا عائشة أنه لا ينطق كثيرا يتكلم ويتكلم. لماذا؟ جلس يتكلم دقائق طويلة كما روت كتب السير. لماذا؟ لأنها سألته فيما يهمه. ولذا هذه حركة ذكية، أن ينطلق الإنسان من اهتمامات الإنسان الصامت فإذا به يتكلم. ولربما سألته عن شيء أعرفه وإذا بي أستمتع باهتمامه وهو مهتم بالموضوع الذي يتحدث فيه، وأنا أتلقى ذلك الاهتمام أنه اهتمام في أنا أيها الإنسان. بهذه الطريقة أتحكم بالآخر، أستطيع أن أحتويه أيما احتواء، فأستطيع أن أنطلق في هذه الحياة أيما انطلاق. إذن إدارة الإنسان الصامت هي مشروع، ولذلك من الحركات الذكية أن أنظر إلى صفاته الأخرى. إشكالية بعض الناس في الحياة الزوجية أنه ينظر إلى عيب الإنسان المحبوب ويركز على ذلك العيب ولا ينظر إلى مزاياه، فإذا بالعيب يتضخم والمزايا تنكمش، لأن هي مساحة واحدة، العيب هنا والمزايا هنا، تمدد العيب انكمشت المزايا. بعض النساء الذكية، بعض الرجال الأذكياء، أنه ينظر إلى المزايا الأخرى. لماذا؟ يستمد من الاستمتاع بالمزايا أن العيوب تنكمش، ينكمش درجة نظره لها، فإذا نظر إليها فيما بعد كانت في مقاسها الصغير الصحيح، وإذا به يستطيع أن يديرها أيما إدارة. ذلك الإنسان بذكائه الوجداني استطاع أن يتعامل بهذه الطريقة. ثانية وعاشرة أقول، لا نملك ملائكة من البشر رجالا ونساء، لكننا نستطيع أن نبني عقولا تتعامل مع مختلف البشر مهما كان نقصهم ومهما كان نقصنا.